بناء وتسير نحو الأمام. وأوضح عباس عراقجي أن الطرفين توصل إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف، مشيرا إلى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التالية وبدء الاجتماعات الفنية للخبراء في العاصمة العمانية الأربعاء المقبل. ولفت عراقجي إلى عدم وجود أسباب للتفاؤل أو التشاؤم، على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. من جهتها أكدت الخارجية العمانية أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطتها في روما بين الوفدين الإيراني والأمريكي أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات. وأوضحت الخارجية العمانية أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن رفع إجراءات الحظر بالكامل عن إيران مع الحفاظ على حق في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية العمانية أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة. استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا غربيا مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لافتة إلى استهداف زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,100 مع تخطي تعداد الإصابات عتبت 116,700 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. في سياق متصل، تحول المستشفى الميداني للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى مركزي ووحيد بعد إخراج المستشفى المعمداني في غزة عن الخدمة إثر استهدافه من قبل جيش الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تستمر المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين. نحن الآن نتواجد في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الميداني والذي تحول إليه الإصابات بعد خروج المستشفى المعمداني الوحيد في قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا، خروجه عن الخدمة. هذه المستشفى عبارة عن خيام ومستشفى ميداني أصبح مستشفى مركزي بعد أن خرجت المستشفيات المركزية عن الخدمة بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وفيه يستقبل هنا عدد كبير من الحالات، حالات المرض والإصابات من العدوان المتواصل على قطاع غزة. هذه هي الأقسام المختلفة، ربما تحت هذه الخيمة الأقسام المختلفة في المستشفى، ويحول إليه الإصابات جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. الآن تعرف أكثر على طبيعة عمل هذا المستشفى جراء استمرار العدوان. دكتور، بعد أن أرحب بك، إيش طبيعة هذا المستشفى الآن؟
أهلا وسهلا دكتور نافذ القرن، المدير الطبي للهلال الأحمر فلسطين الميداني.
هذا المستشفى أصبح هو المستشفى ربما المركزي الآن بعد خروج المستشفى المعمداني على الخدمة، تحول إليه الإصابات والجرحى جراء استمرار العدوان، كيف تتعاملون؟
صحيح، طبعا منذ استهداف مستشفى الأهلي العربي إلى وقتنا هذا، ومستشفى الهلال الأحمر الميداني يستقبل العديد وازداد وفود الجرحى وحتى المرضى العاديون إلى هذا المستشفى.
دكتور، في حال تم يعني استمر الوضع على ما هو عليه الآن، إلى أي حد، إلى أي مدى يمكن أن تصل الحالة الصحية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان وكثرة الإصابات وطبيعة الإصابات المختلفة أيضا؟
نحن نتمنى أن لا تتوقف خدمة المواطنين والمصابين، لأن ذلك شيء ضروري، فيجب أن نعمل بجهد على أن يوقف هذا العدوان، ويعني نطالب العالم أجمع بأن يوقف هذا العدوان حتى يتسنى تقديم هذه الخدمات الضرورية جدا لأهالي غزة.
تحاول الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أن تتفوق على نفسها في هذا المستشفى الميداني في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة بعد أن أخرج الاحتلال المستشفى الأهلي العربي المعمداني عن الخدمة، وأصبحت الحاجة هنا أكثر ماسة للتداوي بعد أن استمرت المجازر بحق المدنيين.
نفذت كتائب القسام كمينا مركبا ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي بحي التفاح في مدينة غزة مقاطعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال بقذيفتين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بمنطقة جبل الصوراني في الحي نفسه. وكانت وسائل إعلام عبرية اعترفت بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم في القطاع بعد استهداف المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في حي التفاح. أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعا هي صفقة تنهي الحرب، وانتقدت عائلات الأسرى سياسة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مشددة على أن الضغط العسكري لم يجعل المقاومة الفلسطينية أكثر مرونة بل أكثر إصرارا على شروطها، وشددت على أن الضغط العسكري جعل أبنائهم عرضة للقتل، متهمة نتنياهو برفض إنهاء الحرب لاعتبارات شخصية. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين مستوطنين وشرطة الاحتلال خلال وقفة احتجاجية شرقية تل أبيب تطالب بإبرام اتفاق تبادل. كما شهدت حيفا والقدس المحتلة احتجاجات مماثلة تخللتها اشتباكات بالأيدي. واستشهد ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت مناطق متفرقة من مديريات الثورة وبني مطار والصافية في العاصمة اليمنية، مضيفة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. إلى ذلك استهدف العدوان الأمريكي بعدة غارات جنوب منطقة الحفا في صنعاء وميناء ومطار محافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنعاء. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. وأكدت القوات المسلحة أن استمرار العدوان الأمريكي واستهداف المواطنين وممتلكاتهم لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل يزيد من صموده وثباته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جرت بأجواء بناءة. شهداء ومصابون بغارة للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ارتقاء ثلاثة شهداء وتسجيل إصابات بغارة للعدوان الأمريكي على صنعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. برنامج ألوان ثقافية يقدم إليكم عند 9:13. أما عند 9:38 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:47. أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:03. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:09. أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 12:23. قصص وأساطير إيرانية تستمعون إلى هذه القصص عند 12:40. أتمنى لكم يوما جميلا وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعين الكرام، منذ زمن بعيد وفقا للتقاليد الدينية والأدبية، فقد تناول الشعراء والأدباء في أعمالهم مواضيع دينية مثل المناجات مع الله تعالى وحمده وتسبيحه، إضافة إلى مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العظماء والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وقد كشفوا من خلال تلك الأشعار والقصائد عن رؤيتهم ورغبتهم وشوقهم لهم عليهم السلام، كما تطرقوا إلى مواقفهم وسلوكهم في الحياة من الولادة إلى الشهادة وما تركوها من آثار روحية ومعنوية، وكان لها تأثير أكثر وضوحا من الظواهر الأخرى.
من بين هؤلاء الشعراء نتوقف عند الشاعر الإيراني العطار النيسابوري، الذي يركز في أشعاره على موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في يوم المحشر، وأن خلاصه من العذاب الإلهي مرهون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى عبادة النبي صلى الله عليه وآله قبل خلق الكون ومعاجزه، وهي مواضيع اعتبرها العطار مصدر فخر لنفسه وللمسلمين.
أيها الأحبة، وقبل الولوج إلى التوجه الأدبي الذي سار عليه الشاعر العطار النيسابوري بخصوص شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتوقف عند شخصية الشاعر لنتعرف عليه. ولد فريد الدين أبو حامد محمد عطار في نيسابور عام 513 هجري، وكان يتخلص في قصائده بالعطار على اعتبار أنه كان يمتهن العطارة، وقد يتخلص أحيانا باسم فريد.
العطار عنوان كان يطلق على باعة الأدوية والأعشاب الطبية وصناعها. كان أبوه عطارا عظيما في نيسابور أيضا، وورد في بعض كتب التراجم المتأخرة أنه قد تتلمذ في الطب على يد الحكيم مجد الدين المغدادي، وهو الطبيب الخاص بالسلطان محمد خوارزمشاه ومن كبار مشايخ التصوف، لكن لا يعتقد أن العطار قد أخذ الطب عنه، حيث لم يرد مثل ذلك في أقدم الكتب التي ترجمت له ككتاب لباب الألباب للعوفي المعاصر له. والشيخ العطار شاعر أبي النفس، لم يفتح فمه بمدح الأمراء والوزراء، ولم يتزلف إلى السلاطين والمتنفذين كما هي عادة الشعراء آنذاك،
ولم يجعل من شعره وإبداعاته الشعرية والفنية وسيلة للارتزاق والكسب، بل فضل العيش متواضعا بعيدا عن البلاطات والقصور، بل بالارتزاق من كد يده ومن مهنته المحببة إلى نفسه، وهي العطارة أو الطبابة والصيدلة. وقد أدى ابتعاده عن الحياة الصاخبة وفراره عن الملوك والأمراء إلى إحاطة حياته بكثير من الغموض والإبهام، وما ورد في كتب التراجم عنه قليل ومشفوع بالأساطير أحيانا، وصف بأنه كان من محاسن الزمان قولا وفعلا ومعرفة وأصلا وعلما وعملا، وفي وصف آخر قيل بأنه شيخ مفوه حسن الاستنباط والمعرفة لكلام المشايخ العارفين والأئمة السالكين.
العطار شاعر إيراني مكثر، وقد أطلق على نفسه اسم الثرثار لكثرة أشعاره، فقال في مصيبة نامة: لما كانت روحي قد تطبعت على الحب منذ الأزل، فقد جعلني حماس الحب رجلا ثرثارا. خلف العطار كتبا شعرية عديدة مثل منطق الطير وإله نامة ومصيبة نامة وأسرار نامة وخسرو نامة ومختار نامة وغيرها، وورد أن مجموع أبياته الشعرية الواردة في مؤلفاته يبلغ 44,590 بيتا. وتعد مثنويات منطق الطير أروع وأجمل مثنوياته العرفانية، ووصفه البعض بتاج المثنويات، وهو في الحقيقة منظومة رمزية تتألف من 4,458 بيتا على بحر الرمل المسدس المقصور المحذوف.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
نتأمل في هذه الفقرة من البرنامج في عدد من الدراسات والأعمال التي تم تأليفها بخصوص موضوع البرنامج، أي اهتمام الأدب الفارسي بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعددت التوجهات الفكرية والمحتوائية في هذا السياق. منها أولا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي، نشر في قسم الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تأليف رضا ستودة في خريف عام 1989 في 16 صفحة. ثانيا مقال بعنوان وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه السيد محمد علوي مقدم، نشر في مجلة كيهانة أنديشه في عام 1987 في 14 صفحة. ثالثا مقال بعنوان صفات النبي الأكرم في كتاب خمسة للنظام الجنجوي، وهو دراسة تحليلية أدبية ومحتوائية للكاتبة زينب نوروزي، نشر في مجلة اللغة والأدب الفارسي الدراسية في خريف 2013 من الصفحة 53 إلى 72. رابعا مقال بعنوان تجلي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي للكاتب محمد رضا قاري، نشر في منشور البحث الديني في شتاء 2015 العدد 14 الصفحات من 135 إلى 142. وقد أكدت هذه الأبحاث صفات النبوة وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنها تجلت في الشعر الفارسي ضمن أربعة أبعاد: أولا بعد الثناء والمدح، ثانيا بعد الأحداث، ثالثا سرد الحياة الشريفة، ورابعاً البعد الوصفي. اهتم الشعراء والكتاب بهذه الأبعاد الأربعة في قصائدهم من ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والطفولة والشباب والهجرة والحروب والغزوات التي خاضها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعينا الكرام، لقد نظم الشاعر العطار النيسابوري في مطلع ديوانه منطق الطير 143 بيتا حول مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعرض الكثير من فضائله الأخلاقية والسلوكية إضافة إلى مشاعره الجياشة المرهفة نحوه صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يجد المتأمل في هذه الأبيات حرارة الشوق العالية التي تتجلى في تلك الأشعار.
يمكن الإشارة إلى تلك الفضائل والنعوت مثل تمتع النبي بمقام الهداية الربانية، مكانته العالية في الدنيا والآخرة، المعراج، وأنه رحمة للعالمين، علة الخلق، أنه نور خالد لا يطفأ، وأول من سجد لله تعالى، وهو من يفخر به الخالق والمخلوقات، رمز الوحدة وسر الوجود، صاحب النبوة، الخاتمة، الزاهد عن الدنيا، مظهر للإنسان المتكامل، صاحب أكمل كتاب سماوي وأكمل الأديان، من بشر به الأنبياء السابقون، صاحب المعاجز الكثيرة، عجز الناس عن إدراك كنه عظمة الرسول، صاحب القرب من الله كقاب قوسين، من أقسم به الله تعالى، دينه هو الدين الخالد، صاحب الشفاعة الكبرى يوم المحشر، وهي صفات وخصائص مستلهمة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
مستمعينا الكرام، من النقاط البارزة التي يجدها المتأمل في أشعار العطار حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو خلقه لصور شعرية معنوية يأتي بها عند ذكر كل واحدة من الظواهر الحياتية في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، موثقة بخلفية مستلهمة من العقيدة الراسخة المتجذرة في القرآن الكريم أو الروايات.
لقد استخدم الشاعر العطار النيسابوري عنصر التعليل والتلميح من أجل الكشف عن الحقيقة. على سبيل المثال، فقد علل اتصاف النبي بالأمي لما كان يحمله صلى الله عليه وآله من العلم اللدني وإشرافه الواسع على جميع الكون بإذن الله تعالى. وفيما يخص سبب معراج النبي الأكرم إلى السماوات السبع من أجل مشاهدة أسرار الخلق الإلهية، كما يعلل وجوب الصلاة على المسلمين لما قام به النبي من صلاة في بداية الخليقة.
لقد اعتمد الشاعر العطار النيسابوري على فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أجل خلق الصور والإبداعات الشعرية والأدبية. إنه وفقا لرؤيته التوحيدية يرى أن النبي الأكرم أكمل إنسان وأفضل نبي وقائد للبشرية على وجه الأرض، وقد استخدم لتعريفه الكثير من المفردات والمصطلحات العرفانية في هذا الإطار، تمزج بين الشخصية المادية والمعنوية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأكارم، ضمن برنامج ألوان ثقافية ننتقل بكم الآن إلى الحوار التالي حول موضوع البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور سيد إبراهيم أرمن الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها ولأحبتي المستمعين. دكتور، كما تعلمون الشاعر الإيراني عطار النيسابوري كان له توجه عرفاني في القصائد التي نطالعها لهذا الشاعر، للصور الشعرية التي أبدعها في تناوله لشخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي قراءتكم لهذا الشيء؟
بسم الله وبالله، تحية طيبة إلى المستمعين الأعزاء. مدح النبي كان ولا يزال يشغل حيزا كبيرا من الشعر الفارسي على امتداد عصوره، وبدأت المدائح النبوية منذ القرن الرابع الهجري، وفي القرنين الخامس والسادس وصلت إلى ذروتها. تعتبر المدائح النبوية مادة دسمة في شعر عطار النيسابوري الذي يعتبر مدرسة في الشعر الصوفي، ويتسم التصوف في أشعار عطار بأنه ابتدع أفكارا جديدة وعبر عنها بلغة عذبة سلسة، سيما في أهم منظومته الشعرية وهي منطق الطير. أما المدائح النبوية عند العطار فهي موزعة في مقدمات كتبه، ومن يمعن النظر في المديح النبوي عند العطار يجده ينقسم إلى قسمين: قسم يقوم فيه الشاعر بمدح النبي مدحا تقليديا، والقسم الثاني يركز فيه الشاعر على المدح الصوفي. يثير العطار في مدائحه النبوية الصوفية فكرة الحقيقة المحمدية، وهي أن الله تعالى خلق نور النبي قبل كل شيء، ثم خلق اللوحة والقلم وجميع ما في الكون من هذا النور. كذلك يثير العطار النيسابوري نظرية وحدة الشهود أيضا بمعناها السلوكي، وهي أن يفنى السالك عن شهود ما سوى الله في الوجود، ولا يتم ذلك إلا بفناء السالك عن الأخلاق الذميمة ليبقى بالصفات الربانية، وهذا ما يمنحه قدرة على شهود الوحدة المطلقة في الوجود. إذا رجعنا إلى الحقيقة المحمدية، على سبيل المثال يبدأ عطار النيسابوري منظومته المعروفة التي أشرنا إليها وهي منطق الطير بمدح نبوي، ويقول: نور او مقصود مخلوقات بود، أصل معدومات موجودات بود، حق شديد نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. بمعنى أن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل نشأ كل ما خلق الله ولم يخلق من هذا النور، وعندما رأى الله تعالى هذا النور في حضرته فخلق من هذا النور مئات الأنوار. ويصف عطار النيسابوري نبي الإسلام بسيد الكونين وبكنز الوفاء وشمس الشريعة وبحر اليقين وصدر الكائنات وظل الحق ومهدي الإسلام وهادي السبل ومفتي الغيب، وأوصاف من هذا القبيل. ويقدم للقارئ تعابير جديدة عن مقامات التصوف ضمن تقاليد الأدب الرمزي العالمي.
جزيل شكري والامتنان للدكتور السيد إبراهيم أرمن الأستاذ المشارك في اللغة العربية، لحسن إصغائكم أيها الأحبة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، إن التركيبات اللغوية التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في تناوله لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره الإنسان الكامل يمكن استعراضها على النحو التالي: شمس الدين، شمس الأرواح، قمر العالم، ظلال الحق، النور المطلق، النور المتعالي، بحر النور. وكما يبدو واضحا، فإن هذه التعابير تدور حول محور النور، وهو حقيقة مستلهمة من قول الرسول صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نوري.
يقول العطار في أحد أشعاره: آفتاب الشرق دريای يقين، نور عالم، رحمة للعالمين، إنه شمس الدين وبحر اليقين، إنه ضياء الكون ورحمة للعالمين.
ينبغي الإشارة إلى أن التراكيب اللغوية التي صنعها العطار تحتوي على معان واسعة، فهو بالإضافة إلى استخدام مفردة البحر يضيف إليها مفردات مثل اليقين، الحقيقة، والسر، والعمق، والنور، حيث تحتوي كل واحدة من هذه المفردات معاني ومفاهيم عميقة.
وبالرغم من ذلك، يرى العطار أن الكلمات والتراكيب اللغوية ما زالت عاجزة عن الوفاء في وصف سيد المرسلين، إذ يقول: وصف او در گفت چون آید مرا، چون عرق از شرم خون آید مرا، او فصیح عالم و من لال او، کی توانم داد شرح حال او، وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است، ای جهان با رتبت خود خاک تو، صد جهان خاک جان پاک تو، انبیا در وصف تو حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده.
و هذه ترجمة هذه الأبيات: عندما يجري وصفه على لساني، تسيل مني عرق الخجل كما يجري الدم، إنه أفصح الفصحاء وأنا الأخرس في محضره، متى أستطيع وصفه؟ كلا، إن وصفه مهمة لا أليق بها، إن خالق الكون هو وحده الذي يصفه. يا من العالم بعظمته تراب تحت أقدامك، مئات العوالم بترابها كلها فداؤك، لقد حار الأنبياء في وصفك كما حار الواصفونهم أيضا.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
المتأمل في مجموعة الأشعار التي نظمها الشاعر العطار النيسابوري يجد بأنه تناول شخصية النبي الأكرم من زوايا عدة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل شخصية جامعة شاملة لجميع الكمالات الإنسانية، وهي تأكيد أنه يعجز عن وصف النبي الأكرم، وأن الكلمات والتراكيب لا تقوى على أداء هذه الرسالة. الخصائص الأخلاقية والسلوكية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة النبي، وصف مكانة النبي الأكرم استلهاما من الحديث القدسي لولاك لما خلقت الأفلاك، بشارة الأنبياء السابقين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مقارنة بين فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء، المكانة التي تحتلها الأمة الإسلامية بفضل تمسكها بهدي الرسول، عبادته ومعاجزه، وأخيرا الإشارة إلى نظام الكون الذي يأتمر بأوامر النبي بإذن الله تعالى لأنه سبب خلق الكون. إن الصور الشعرية والمجازات والاستعارات التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في الحديث حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أنه يسعى إلى إظهار مكانة النبي ومدى قربه من الله تعالى، ليخلص إلى نتيجة أن النبي هو النموذج الأوحد للإنسان المتكامل في جميع الأبعاد الروحية والإنسانية.
أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في شعر العطار النيسابوري.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. هذه الأعمال التي نعملها أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم في دنياكم وأخراكم، لها وجه ملكوتي ولها وجه ملكي، بعبارة أخرى لها وجه مادي ولها وجه غيبي. كل عمل نعمله، سواء كان هذا العمل عمل صالح أو كان عملا طالحا، إلى وجهان، إلى صورتان، إلى جانبان. جانب من جوانبه هو الجانب المادي الملكي الشهودي، لأنه لدينا عالم غيب وعالم شهادة، عالم ملك وعالم ملكوت. على كل حال، هذه أعمالنا لها وجه مادي، هو هاي الصورة المادية اللي نشوفها، سواء كانت نبصرها مثلا قيام قعود إلى آخره، أو نشمها إذا كانت رائحة مثلا، أو على كل حال نتذوقها. هذه الأعمال التي لها جانب مادي، لها صورة مادية، تحس، سواء تحس بالنظر تبصر يعني، أو بالذوق أو بالشم أو بالسمع أو باللمس أو غير ذلك، وإلها وجه معنوي، إلها وجه غيبي، إلها وجه ملكوتي، إلها صورة أخرى تختلف عن هذه الصورة التي نشاهدها. ولهذا كثير من الأعمال التي نعملها في حياتنا الدنيا لو رأينا صورتها الملكوتية والغيبية لاشمأزت نفوسنا منها ولما اقتربنا منها أبدا. يعني على سبيل المثال الغيبة مثلا، شوف الغيبة ماذا يصفها القرآن الكريم، والكثير من الناس يستلذون بالغيبة، لكن لو عرفوا وجهها ونظروا إلى وجهها وصورتها الملكوتية الغيبية لما اقتربوا منها، لأن القرآن الكريم يعبر عن هذا الفعل الشنيع بالقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. المغتاب كأنما يأكل من لحوم الموتى. كذلك مثل أكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول القرآن الكريم. لو علم الإنسان وجهه الآخر لما أكل مال اليتيم. كذلك الكذب، هذا الكذب اللي ربما يستسهل به الناس، وربما في بعض الأحيان يستلذون بالكذب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكذب إلى رائحة منتنة جدا. طبعا هذه الرائحة ليست رائحة مادية بعد، لأنه لا نشمها نحن، ولكن هذا الوجه الملكوتي، هذا الوجه الغيبي. يقول هذه الكذبة البسيطة اللي تصدر من الإنسان إلها رائحة منتنة بحيث الملائكة تفر منها. وإحنا عدنا وارد بالأخبار أنه الذنوب إلها روائح كريهة، ولهذا الملائكة تنفر من الإنسان وتشرد من الإنسان. من هذه الذنوب التي لها هذه الروائح النتنة جدا هو الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا كذب العبد كذبة واحدة تباعد الملك منه مسيرة ميل من نتني وقبح رائحتي ما جاء به. والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، ف فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
الله الله
الله
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جرت بأجواء بناءة. شهداء ومصابون بغارة للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ارتقاء 3 شهداء وتسجيل إصابات بغارة للعدوان الأمريكي على صنعاء. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية جرت في روما بأجواء